بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الآية الشريفة التي استدل بها الحشوية وغيرهم على أن هذه الآية تدل على عدم عصمة الأنبياء من المعاصي، وهي قوله سبحانه: وقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وقلنا في المباحث السابقة فسر لفظ الحم بتفاسير بمعاني، والأغلب من علمائنا وعلماء باقي المسلمين فسروا الهم بالعزم، وقلنا أن هذا المعنى وإن أصر عليها جملة من العالم، إلا أنه لا يمكن الالتزام بذلك للقرائن التي ذكرناها في نفس الآية الشريفة وفي الآيات الأخرى التي وردت في قصة النبي الله يوسف، والشواهد التي ذكرناها من خارج الآية الشريفة. والكلام في باقي المعاني، ذكروا من جملة المعاني هو أن يكون هم بمعنى هم بفعلين، يعني كاد أن يفعل. كاد أن يصدر منه هذا الفعل، واستشهد على ذلك بقول شاعر ذي الرمى المعروف بأنه يستشهد بأشعاره باعتبار أنه شاعر جاهلي معروف، يقول: أقول لمسعود بجرعاء مالك وقد همت دموعي أن يلج أوائله، وقد هم محل الشاهد قوله وقد هم دمعي، والهم بمعنى العزم والإرادة لا يتعقل من الدمع، فإن الدموع من الجوامد، والقصد والإرادة إنما تتعقل من العاقل أو من كل ذي روح حيوان متحرك بالإرادة، فإنه يتعقل منه العزم والإرادة، وأما الجامد كالماء والدمع فلا يتصور منه العزم. وكذلك سائر المعاني التي ذكرت للفظ الهم لا يليق شيء من تلك المعاني، لا يتعقل أي المعاني التي ذكرت للفظ الهم لا يليق شيء من تلك المعاني في هذا المكان في هذا البيت من الشعر، والمناسب له هو أن يكون بمعنى قرب وبمعنى كاد. هممت يعني كدت، هم أنا كاد، يقول كاد هم دمعي أن يلج أوائله، يعني قرب أن يقع دمعي من العين. فالمهم من من استشهد بهذا البيت من الشعر هو أنه لا يمكن أن ينسب العزم وغير العزم من الأفعال الاختيارية لا ينسب إلى الجامد. على هذا الأساس بعض الأدباء يقرأ هذا الشعر المعروف: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي سفن، من يقرأ سفن؟ يقول لأن السفن جمع سفينة، والسفينة جامد، والجامد لا يتصور منه اشتهاء حتى يقال لحتى بل فتجر الرياح بما لا تشتهيها سفن. فهو قرأ سفن، سفن هذا بما جمع سافن وهو الملاح هذا. فيكون معنى شعرين هذين على بل تجر الرياح على ما لا على ما تشتهي سفن، بل سفن يعني الملاحون. ملاح يريد يكون الرياح يكون بشكل والهواء يمشيهم على شكل آخر من جهة أخرى إلى جهة أخرى. فالمهم أن أما ذاك بيت الشعر في سفن وسافن حللنا في زمن الجاهلية، قلنا أنه هو مقصود به هنا الكناية، وينسب الفعل إلى لازم اسمه يقول جالس سفينة متحرك، أو بل قال وعن مع أنه نائمون المتحركة هي متحركة هي سفينة، وليس الجالس في السفينة. جالس في السفينة ربما نائم، بل ربما مغمى عليه، ربما ميت، ربما كذا. قال جاء سفينة متحركون، في السفينة من في السفينة متحرك يعني من بابها، بل ينسب فعل أحد المتجاورين إلى الآخر واسطتنا في العروض. وهذا متعارف، جرى الميزاب، جرى النهر، بل والصيف يتكلم، وهكذا. وهناك أمثلة كثيرة لنسبة الفعل الاختيارية إلى من ليس له اختيار بناء على أنه من بابهم بل المجاز. ولكن ذاك الحل الذي ذكرناه هناك لا يأتي في المقام، يعني لمن ينسب الفعل؟ الفعل ولك همك دمعي أن يلجاه أوائله، هم دمعي يعني هممت أن أبكي، لا يمكن يقال، لأن الباكية البكاء ليس اختياريا له، إنما هو يكون خارجا عن اختياره، خصوصا خروج الدموع لا تكون باختياره. فعليه هذا الشاهد ذكره الرازية في بعض كلماته بلها حول الآية الشريفة، أنه هم استخدم بمعنى بمعنى كاد وقرب، فيكون له يحتمل أن يكون ها هنا هذا المعنى، بل همت به وهم بها، أنا كاد أكادت أن يقتقع هناك ما ينسب إلى المرأة ما ينشغل به، أمضى ما ينسب إلى نبي الله يوسف، بل وهم بها يعني كاد أن يقع في المعصية لولا أن رعى برهان ربه. ولكن هذا المعنى عندنا مرفوض هنا، بل على فرض وجود هذا المعنى في اللغة للفت الهم. والسر في رفض هذا المعنى ورفضنا لهذا المعنى في الآية الكريمة، إن الفعل المقاربة إنما يكون بعد تحقق التصور والتصديق بالفائدة والجزم والعدم، ثم بعد ذلك إنسان يقرب من وقوعه من الوقوع في الفعل. فالوقوع في الفعل يكون كذكر علي عدب الله إن صح، إن فسرنا هذا الآية بهذا المعنى يعني النبي الله يوسف كاد أن يقع في معصية الفجور علي عدب الله. ومعلوم ان قرب الوقوع انما يقع يتحقق بعد العزم والاراده والتصديق بالفائده. فمعنى ذلك انت قد اثبتت لنبي في حق نبي الله يوسف انه تصور المعصيه، وانه مالت نفسه الشريفه عليه بالله عليها، وانه رغب في الفوائد المترتبة على هذا العمل وهو اللذة مثلا ونحو ذلك. ثم ما ذلك عدم أن يقع، ولكن هو هذا لم يقع، قاد أن يقع، قاد أن يقع، قرب أن يقع في المعصية. وهذا فيه دلالة على أنه والعياذ بالله عدم على المعصية. وقد ثبت بضرورة في الإسلام أن عزم على المعصية معصية. نعم، ربما الله سبحانه لا يحاسب عبده على المعصية، على العزم على المعصية إن لم يرتكبها، وذلك منة من الله سبحانه مستفيدة من الروايات وكذلك من بعض الآيات الشريفة، إن الله يغفر على عزم على المعصية إذا لم يرتكب نفس المعصية، هذا منة من الله سبحانه. ولكن أصل العزم على المعصية معصية. ملخص مناقشتنا في هذا المعنى، في اختيار هذا المعنى في الآية الشريفة، أنه لو فسر أهم في الآية الشريفة المنسوبة إلى النبي الله يوسف لولا أن يرى برهان ربي، هو أنه قرب أن يقع في المعصية، قرب أن يقع في المحظور. وهذا الإثبات، هذا القرب بدلالة التزامية على تحقق العزم والإرادة قبل وصول إلى هذه المرحلة. ما يقول الإنسان قرب أن يقع، بل قرب إنما يكون بعد العزم وبعد الإرادة. وفيه إرادة فيهم دلالة على صدور المعصية، فهذا المعنى مرفوض هنا. مضافا إلى أنه رغم تتبع الناقص في موارد استعمال لفت الهم، لم أجد لهذا المعنى شاهدا إلا هذا البيت، وهذا معنى يعتبر نادرا إن وجد في اللغة العربية. فالهم بمعنى قرب أو بمعنى بل كادم، بعدين لم يثبت هذا إلا في هذا البيت المنسوب إلى شاعر الجاهلي المعروف بذي الرمان. من جملة معاني لفت العزم هو ميل الطبع الإنسان، ومن جملة المعاني لفت الهم هو الخطور. هذا المعنى وهو خطور ذكره علم الهدى سيد مرتضى رضوان الله تعالى عليه في كتابه تنزيه الأنبياء، قال من جملة معاني لفت الهم هو الخطور. خطور معناه ظهور المعنى في ذهن الإنسان، ظهور الشيء في الذهن. مثلا واحد ينتبه إلى معنى معين، والذي يعبر عنه في كلمات بعضهم بالدلالة التصورية أو تصور الشيء، وعبر عنه بالخطور في كلمات بعض الوصوليين حينما تعرضوا لبيان مقدمات الإرادة. قالوا المقدمة الأولى من مقدمات الإرادة هو خطور الشيء أو خطور الفعل الذي يريد أن يعزم أو يريده. فالخطور هو خطر، من معنى خطر الشيء في ذهني يعني لاح وبرز أو حل شيء في ذهني. بعض أهل القاميس عبر عنه بلاحة يعني ظهر، ظهور المعنى هذا في الذهن هو معنى الخطور. وقلنا هذا المعنى إذن ميل الإنسان، ميل الإنسان إلى ذلك. وبهذا المعنى كنا فسرنا بل شعر بل صخر لما كان أهم بأمر الحزم لو أستطيعهما وقد حيل بين العائر والنزوان. هنا كنا في ضمن قصة معروفة، هذا كنا ذكرنا في بهد المباحث السابقة أنه يمكن أن يفسر قوله صخر ذاك هذا بطل العربي المعروف القديم، بل يفسر قوله ها هنا أهم بأمر الحزم وليس بمعنى عزم، لأن عزم لا يتعلق بفعلنا غير اختياري. فإذن أمامنا الآن معنيان، أحدهما الخطور والآخر الميل. فلو قلنا إنه معنى المراد المنسوب إلى نبي الله يوسف هو الميل، يعني ميل الإنسان بمقتضى طبعه كبشرية، يعني أنه معناه أن نبي الله يوسف كان يميل لولا أن برهان ربه، وفيه منتهى عظمة لنبي الله يوسف، يعني مقتضى طبعه البشري أنه رجل، وخصوصا كان في سن المراهقة، في سن المراهقة وأوائل الشباب، والظروف كلها مهيئة، الظروف المادية والخارجية كلها مهيئة هذا لهذا الفعل الشنيع، والمرأة راغبة بل مصرة على ارتكاب هذه المعصية، بل كما تذكر فقرات الآية السابقة، وراودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت هيتلا، هو في بيتها. أستاذنا الشيخ مهندس رضوان الله تعالى عليه، رضوان صاحب هذا المدرس الأفضل، هذا هناك هو كنا في خدمته في فن ماني بيان، كل إضافة في بيتها تأكيد على المصيبة التي كان النبي يوسف ابتلي بها، يكون هو مو كان في بيته هو حتى يتمكن أن يخرجها هذا منه، أو بيت شخص آخر هذا حتى تخاف المرأة من صاحب البيت، يقول رامدت هو في بيتها يعني محاصر، هذا هي صاحبة الأمر والنهي هناك، وهي مصرة على ارتكاب المعصية. بعد هذه المقدمات، وثم هو إنسان وبشر، هذا قلنا إن النبي والإمام لا يتجرد عن مقتضى طبع البشري، إذا لو كان مجردا لأصبح صخرا، لا فخر له ولا شرف له في ترك المعاصي. لما الحائط لا يزني معنى ذلك أنه لا فخر له، لأنه رغبات المقتضيات غير موجودة. فقد جبت مثال للجماد فقط، معناها لا للحيوانات، وإلا بل عن جد السادة أمير المؤمنين في نصيحة له لابنه محمد الحنفية، يا ابني لو زنى الطير لسقط ريشه. فمعنى ذلك أنه إمام صور أنه يمكن أن يحدث هذا الفجور من الطائر، يعني من غير الإنسان. بل على كل حال قالوا لا فضل للملك على البشر، لأن الملك خال من مقتضيات البشرية، وإذا هو لا ينظر إلى الأجنبية أو لا يرغب في اختيار الأطعمة أو نحو ذلك، لأنه خالي من هذه الرغبات، ونبي الله ليس خاليا عن هذه الرغبات، لو كان خاليا لما كان له فضل وكمال، بل ورد في حق سيد الأوصياء ولم يثبت في حق باقي الأنبياء، لم يثبت لا عنفي ولكن لم يثبت أنه نبي الله سيد الرسول كانت فيه قوة 40 رجلا من حيث القوة الجنسية. في حق الرسول العالم، فباقي الأنبياء ما عدا نبي الله عيسى يقول، لأنه كان حصورا هذا كما ورد هذا، بل أنه لم يكن الله تعالى خلقه بالإعجاز، وخلقه هكذا حصورا، فجميع الأنبياء إذا لم تكن قوة الجنسية عندهما أقوى من باقي الرجال ولم تكون هذا أخف وأنقص منهم. فإذن نبي على يوسف يملك تلك القوة، هذا كافية، بل تكون هذه القوة عنده ربما أكبر بكثير من باقي البشر. ومع ذلك هذا آية القرآن يقول لقد وهم بها، يعني كان يميل لولا برهان ربه، يعني برهان ربه حال دون أن تتحرك هذا ما قوته الجنسية ثم الميل النفسي، يعني لم يحدث حتى ميل النفسانية عند نبي الله يوسف. هذا معنى، وهذا والمعنى إذا أفسر بمعنى خطورا كما جاء في بعضها، هذا المعاني الذي يختاره هو سيد مرتضى وكذا ولم ولم يذكر له شاهد إلا الآية الشريفة بلها بعض الهمت إذا طائفتين هم الطائفتان أن تفشل والله وليهما، فسر بهذا وهذا استشهاد به محل كلامين. على كل حال ذكر من جملة معاني الخطورة يعني حضور المعنى في الذهن. إن فسر هذا فمعنى ذلك أنه نبي الله يوسف لم يخطر بباله أن يفعل، لأنه قد حال البرهان دونه ودون ذلك، لكن هم به يعني كان يحضر في ذهنه، كان يتصور، فقد تصور المعصية كان يتصور لولا أن رأى برهان ربه. هذا وعينيدين ظاهر الآن إلى الآن الذي قدمنا في خدمتكم كلا المعنيين صالحا لأن يهمل عليه قوله سبحانه والعلم عند الله تعالى بواقع المعاني، بل أن يهمل عن قوله سبحانه هم بها أن يهمل على عهد هذين المعنيين. لقد خطر بما كان يخطر بباله لولا هذا البرهان، كان مقتضى الطبع البشري يكون مانع إلى هذا الفعل لولا أن رأى برهان ربه. ابن الذهب لكن عذبي التصديق بالفائدة لأن معنى هو هذا الآن أثبت خطور والميل أثبت، لأن ميل هذا ميل إلى الفعل يكون قبل العزم، رغم نفسية ما يحدث عند المعصوم إلى المعصية. نسمع مثلت من خدمتكم سيد مثلا، هل واحد منا في يوم مالت نفسه إلى أكل عضرته؟ لا، قلنا لم يمل، كان يميل بمقتضى طبعه لولا ربها، حتى ننفي حتى الميل لا 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 هذا عدم، فمعنى هو واصل من تصور تصديق بالفائدة والميل وما نثبت لم يعدم، لكن أثبتنا له الميل. هذه الآية تنفي على هذا التفسير تنفي حتى الميل. وهذا يعني إذا أثبتنا أنه آية فقط تنفي عزم ولا تنفي ما يتقدم على العزم المقدمات الإرادة، خطور، تصديق بالفائدة والميل، الشوق العقيد والشوق ونحو ذلك، هذه كلها أثبتنا ونفينا العزم والإرادة، وهي مقدمة أخيرة للإرادة وهي نفس الإرادة. لا ما نفي مقدمة أخيرة لا يقتضي نفي باقي المقدمات، بخلاف نفي المقدمة أولى خطور ينفي جميع المقدمات لأنها متقدمة على ذلك، يعني ليست فيه دلالة على نفي العزم كما أثر العالمنا وإعلام باقي الفرق أن مقصود بينهما العزم، هذا يكون ينفي فقط إرادة ولا ينفي باقي المقدمات، بل نفي إرادة يكون بعض عن ثبوت الإرادة أو نفي بعد الفراغ عن تحقق المقدمات. فتحصل دلالة على ثبوت باقي المقدمات أنه خطور حدث عنده، مالت عليها ذبل نفسه القدسية إلى هذا، وما ورغبة عنده، وصدق بما يترتب عليه من الفوائد وإلى آخره، ثم حال دون العزم، برهان حال دون العزم. أما بناء على هذين التفسيرين تمام، هذا ننفي ميل وننفي تصوره للمعصية، فعلينا الترجيح لأحد هذين المعنيين، نفي الخطور وهو أول مقدمة من مقدمات الإرادة، أول المقدمة الأولى من مقدمات الإرادة، أو المقدمة أو الميل، وهي المقدمة الثالثة من هذه المقدمات الإرادة، يعني التصور والتصديق بالفائدة ثم الميل، والميل يأتي بعد التصديق بالفائدة، بعد التصور وبعد التصديق الميل. ميل، فإذا نفينا الميل فمعنى ذلك لم نمانع من تصور والتصديق بالفائدة، وإنما منعنا عنه سلام الله عليه هذا الميل فقط، والرغبة الشديدة أو رغبة بأي مرتبة من مراتب الرغبة هذا في معصية. وأما إن هذا فسرنا هم بمعنى الخطور كما يقول عالم الهدى رضوان الله تعالى عليه أنه أحد معانيه، هذا فيكون معنى نفعينا أولى مقدمات الإرادة، حتى تصور لم يحدث عند نبي الله يوسف للمعصية، لم يتصور أبدا. بلي، وهذا الفرق بين معنيين. نحن نحاول إن شاء الله تعالى ترجيح أحد المعنيين في ضوء كلمات الآية الشريفة أولا، ثم في ضوء بعضها مقدمات والقرائن الخارجية بعون الله سبحانه ولو قليل خدمناكم، والحمد لله رب العالمين.